كنا في خدمتهم، كنا في مقام محاولتنا لفهم كلام النايني أستاذ الأعلام والمراجع رضوان الله تعالى عليهم جميعا. إنه قال في المرحلة الثانية من المقدمة الرابعة أنهم إثبات الإطلاق بالقياس الأمور التي يمكن أن تحدث أو تحدث عادة مع الخطاب أو قبل الخطاب، يمكن يسمى إطلاق الخطاب بالمصطلح وهذا الاصطلاح صحيح، يعني وصف الخطاب بالإطلاق بالقياس للأمور الموجودة قبل الخطاب صحيح. وأما إطلاق الخطاب بالقياس الأمور التي هذا لا يعقل أن تحدث قبل الخطاب، وإنما تحدث بعد الخطاب. فنفس الخطاب لا يوصف بالإطلاق والتقييد بالقياس إلى تلك الأمور، لأنه الخطاب لابد أن يتحقق، إذا تحقق هذا ثم يحدث شيء من تلك الأمور، الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، فلا يوصف فلا ينقلب ذلك الخطاب من الغير المطلق إلى المطلق أو من غير المقيد إلى المقيد. وفي مثل ذلك لابد من استعانة بدليل آخر عقليا أو نقليا لإثبات الإطلاق حتى يحصل الإطلاق. وهذا النحو من الإطلاق عبر عنه باصطلاحه الشريف بالإطلاق الذاتي، باعتبار ذلك الإطلاق ناشئ من جهة إطلاق من جهة غاية المولى، غاية المولى لا تتحقق إلا مع هذه القيود أو مع هذا الإطلاق، فعبر عنه بالإطلاق الذاتي. هذا ملخص كلامه الشريف رضوان الله تعالى عليه. يمكن أن نعبر عن هذا المطلب بتعبير سلس واضح: الإطلاق الذي يمكن إثباته بمقدمات الحكمة هو الإطلاق بالقياس إلى الأمور التي تكون حادثة موجودة قبل صدور الخطاب وحين صدور الخطاب. وأما الإطلاق بالقياس إلى الأمور التي تأتي بعد ذلك بعد تحقق فرض تحقق الخطاب، إطلاق بالقياس إليها لا يكون بمقدمات الحكمة بل بكرينة أخرى، هذا نعبر عنه بالإطلاق الذاتي. وضرب مثال الجهر والإخفاض، فإن وجوب الجهر والإخفاض إنما يكون بالعلم به يكون بعد الخطاب، وكذلك وجوب التقصير والإتمام أيضا يكون في مقام الامتثال لا يكون في مقام الخطاب، فيكون متأخرا عن الخطاب. هذا ملخص كلامه وقد أوضعناه في الجلسة السابقة. ما أفاده رضوان الله تعالى عليه غير واضح علينا، ونقول في مقام هذا توجيه ذلك توجيه ما في مقام التوضيح مو توجيه توضيح ما نريد نقوله في خدمتكم، هو أن الوصف وأن الموصوف بالإطلاق والتقييد ليس الحكم، وإنما الموصوف بالإطلاق والتقييد إما متعلق الحكم أو موضوع الحكم. وأما نفس الحكم فهو عبارة عن وجوب أو الاستحباب أو غيرهما من الأحكام، فهو أمره يدور بين الوجود والعدم، ومتعلقه إن كان واسعا شاملا للمصادر كلها يسمى شاملا مطلقا، وإن كان محصورا على بعض الأفراد فيسمى مقيدا. فالتقييد والإطلاق من أوصاف متعلق التكليف وهو فعل العبد، ومن أوصافهم بل موضوع الذي يكون متعلق التكليف مرتبطا بهم، مثل الرقبة فإنه موضوع يوصف بالإطلاق والتقييد، وكذلك العتق يوصف بالإطلاق والتقييد، فيصح أن يقال عاتق رقبة مطلقان أو خصوص المؤمنان، ويصح إطلاق وتقييد في العتق عاتق مطلقان أو لا عتق إلا في ملك، لا تعتق إلا هذا عند كذا مثلا. وأما وجوب فليس وجوب العتق فلا يوصف بالإطلاق والتقييد إلا من باب هذا مجاز، مجاز في الإسناد يعني وصف الإطلاق والتقييد من أوصاف الفعل مكلف به أو موضوع. ومن هنا هذا ننسب هذا الوصف ونوصف به بهذا الوصف المتعلق بالخطاب وهو الحكم. فوصف الحكم بالإطلاق والتقييد من باب المجاز في النسبة مثل جرى الميزاب وجالس السفينة متحرك، وليس وصفا حقيقيا. وأما الخطاب وهو التعبير المحتوي المشتمل والحاوي على الحكم الشرعي، فهو عبارة عن الصوت أو غير الصوت من الطرق التي تستخدم لإيصال الحكم إلى المكلفين. فذاك هذا لا يوصف بالتقييد بصورة أوضح، هذا أوضح بعد، لأنه ما محتواه لا يوصف بالإطلاق والتقييد، فكيف هو يوصف بالإطلاق والتقييد؟ ومن هنا نفهم ماذا المسامحة في كلام المحقق النعيمي رضوان الله تعالى عليه، وهو أنه قال الخطاب يكون مطلقا أو مقيدا، خطاب لا يوصف بالإطلاق والتقييد أبدا، إن ولا الحكم، وإنما يوصفهم المتعلق أو الموضوع. بعد هذا التمهيد البسيط هذا، وفي ضمن هذا التمهيد بينا مسامحة في كلامه رضوان الله تعالى عليه، نعود إلى أصل الرأي، رأي خادم الطلبة ومقصودنا، وهو إن المكلف، إن المكلف استغفر الله المولى في مقام الإنشاء يتصور التبيعي، تبيعي الموضوع أو تبيع متعلق الحكم، وذلك التبيعي هذا يمكن هذا فرضه مقيدا ومطلقا حين الإنشاء بالقياس إلى الأمور السابقة على الخطاب، وكذلك يمكن أن يفرض بالقياس إلى الأمور اللاحقة للخطاب ثم ينشئ الخطاب ولا مانع. فلا فرق هذا حينئذ بين الأمور التي تتقدم وجودا على الخطاب والتي تتأخر. وكذلك على مبنى نعيني وتلميذه المدلل المحقق السيد العظم، حيث قال أن الأحكام ثابتة موضوعات المفروضة الوجود، يعني معتبرة في عالم الاعتبار والمتعقلة في ذهن المولى، مولى بإمكانه أن يتصور العبد الذي يصبح حرا فيمشي على طريق الله، ويمشي أن يكون عبد هذا لا يمشي بعد الحرية على هذا طريق الله سبحانه، فيتصور العبد هكذا وهكذا فينشئ الحكم والبالإطلاق. فالنتيجة ما أفاده رضوان الله تعالى عليه هذا جدا غير واضح. وأما إشكال السيد العدم على نعيني فأيضا غير وارد، ولما عقدت نظر عن ملاحظتنا في كلام نعيني، ولو نحافظ على مسار كلام نعيني، سيد العدم عنده إشكالين، إشكال مبنائي وإشكال علمي. والإشكال المبنائي وهو أن التقابل عند سيد العظم بين الإطلاق والتقييد تضاد، وعند النعيني عدم والملك، بالعدم والملك، وهذا إشكال مبنائي. والإشكال الثاني وهو أن الإهمال في عالم الثبوت والواقع غير معقول في كلام المولى الجليل الذي يحيط هذا بعلمه الموجودات والمعدومات والمستحيلات كلها بنهم واحد. والإهمال ما معناه أن يكون المولى غافلا أو جاهلا بل عن بل إطلاق الشيء أو عن تكيده، عن تكيه عن إطلاق المتعلق، إطلاق الموضوع وتكيدهما، بالقياس لأمور معينة. نايني لم يقل ذلك، بل يقول إنه إطلاق بالقياس للأمور المتحققة قبل الخطاب، هذا يمكن إهرازه بمقدمات الحكمة في مقام الإثبات، يعني إثباته بمقدمات الحكمة. وأما الإطلاق بالقياس إلى الأمور التي تحدث بعد الخطاب، هذا لابد أن يبين بدليل مستقل. والشيخ قال في مقام البيان والإثبات والكشف نحتاج إلى قرينة أخرى، لا لبيان إطلاق في الواقع، هذا يكون بمقدمة بقرينة أخرى. فإشكال سيد العدم غير وارد، وكلام نايني غير واضح.